إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن نلاقي مع اليوم 12 من شهر رجب لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة. يقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قلنا قد تكلمنا في الجمعة المنصرمة عن المكافأة التي كافأ الله تعالى بها نبيه وحبيبه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم في سنوات البعثة وسنوات الاضطهاد والتشريد. كافأه بعد هذه المحنة الأليمة في الطائف يوم أن آذوه وضربوه وسلطوا عليه عليهم سفهاءهم، سلطوا عليه هؤلاء السفهاء والرعاء، فشاء كانت المكافأة أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه ملك الجبال، ثم هدد ملك الجبال بأنه بأمر الله يستطيع أن يطبق عليهم الجبلين، لكن الرسول أبى صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يخرج من ضئضئهم من ذريتهم من يوحد الله لا يشرك به شيئا. ثم كانت المكافأة الثانية، وهي أن الله أرسل إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن إليه، آمنوا به بمجرد أن استمعوا. إذن يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان أهل الأرض قد تخلوا عنك فإن أهل السماء لم يتخلوا عنك، إن ربك ناصرك. وها هو الله سبحانه وتعالى يرسل إليك ملك الجبال ويرسل إليك نوعا من المخلوقات الأخرى، يرسل إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ثم تأتي المكافأة الكبرى، هذه المنحة، هذه الهدية العظيمة، وهي الإسراء والمعراج. كل ذلك كان في سنوات البعثة قبل الهجرة، قبل التمكين، قبل وجود دولة، والرسول مطارد هو وأصحابه. لا تنسوا هذه الحقيقة عندما نتكلم عن حادثة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج لن نستطيع أن نتكلم عنها بالتفصيل لأنها تحتاج إلى جمعة، لكننا سنتكلم وندندن حول بعض الدلالات وبعض الحكم التي حدثت من خلال المرويات الصحيحة في صحيحي البخاري ومسلم. إذن ولعلنا سنتكلم عن بعض الحكم أو الدلالات الغريبة التي حدثت في هذه الحادثة. تخيلوا أن الموضوع قد انتهى وقضي الأمر ونزل قرآن يتلى في سورة الإسراء وفي سورة النجم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ورغم ذلك لا يزال الجدال ولا يزال هؤلاء المعاندون يعاندون ويجحدون هذه المعجزة الكبرى، هذه الذي ينكر الإسراء. حادثة الإسراء والمعراج ثابتة بنص الكتاب، بنص القرآن. الإسراء بحد الإسراء وهو السير ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، إلى ما فوق سدرة المنتهى. الذي ينكر هذه الحادثة هو ينكر معلوما من الدين بالضرورة، أن يكفر يخرج عن الملة لأنه يكفر بنص قرآني. إذن يأتي جدال آخر، هل كان الإسراء بالروح أم بالجسد فقط؟ بالجسد والروح، هذه هي القضية التي بعض من ينتسب إلى أهل السنة أو إلى العلماء من قال إن الإسراء تم بالروح فقط نظرا لبعض المرويات المختلفة في هذا الأمر، لكن جماهير علماء السنة وجماهير علماء الأمة أهل الحديث والفقه وكل والعقيدة وكل هؤلاء كلهم يجمعون على حادثة الإسراء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري بجسده الشريف في ليلة واحدة وعرج به أي صعد به إلى سدرة المنتهى في ليلة واحدة. هذا هو رأي جماهير الأمة. نعم قد حدث من قبل وسيحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به في المنام، كأنها توطئة وتهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نتكلم عن الحادثة التي فرضت فيها الصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس لم تفرض إلا مرة واحدة في العروج هناك في ليلة هذه الليلة. إذن هذه الليلة ليست مكررة، هذه ليلة واحدة فقط. لذلك جاء النص القرآني سبحان الذي أسرى، أسرى هنا يعني سرى به، مشى به، أسرى بعبده، مشى ليلا في جزء من الليل. يعني القضية كلها كما في كل هذه الكتب، كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وكتب الصحاح الأخرى، كلها تم في جزء من الليل. كيف تم هذا؟ الله سبحانه وتعالى رب الأزمنة ورب الأمثلة يوقف هذا الذي أوقف الشمس وأخرها ليوشع ابن نون، قادر على أن يطوي الزمان والمكان لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان أخرها ليوشع ابن نون. فتى موسى عليه السلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حادثة الإسراء تاريخها اختلف العلماء فيها، مسألة التاريخ فقط، يعني هل حدثت في السنة الثانية عشرة من المبعث الرسول أي قبل الهجرة، أو السنة الثالثة عشرة، أم السنة الخامسة، أم السنة الأولى كما قال الطبري. يعني هناك مرويات مختلفة في هذه المسألة وكل لها حجة. أما قضية شهر رجب فهي التي رجحها الإعلام المنصور فوري ومن قبل النووي وغيره، فهي مسألة أنها في الليلة السابعة والعشرين، وهذا ما قال الذهبي بعد ذلك، قال هذا ما جرت عليه الأمة فيما بعد ذلك أنها في ليلة السابع والعشرين في شهر رجب، يعني لأن هناك مرويات كانت في ربيع الأول أو في ربيع الآخر، وهناك مرويات تقول في رمضان، ولكن المتفق عليه بين الجماهير أنها في رجب في ليلة السابع والعشرين. هذه الحادثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان في تلك الفترة أي في تلك قبل الهجرة كان مفارقا، لكنه رأى من آيات ربه الكبرى هذا العجب العجاب، هذه المعجزات، لكن أن الأمر كان كبيرا وعظيما وجليلا سيصعد إلى الملكوت فوق هناك. تمت حادثة كما في صحيح البخاري في حديث أبي ذر رضي الله عنه وحديث صعصعة بن مالك الصحابي الذي روى الحديث بأجله ورواه عنه أنس بن مالك، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن في تلك الفترة كان موجودا في تلك الفترة، لأنه كان أسلم صبيا صغيرا بعد الهجرة عندما أتت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمدة الرواية كانت على صعصعة بن مالك، وعلى بعد ذلك وعلى رواية أيضا شريك بن عبد الله ورواية أيضا أبي ذر. أبو ذر رضي الله عنه الروايات تقول لن ندخلكم في هذه التفصيلات لأنها خطبة جمعة لا تحتاج إلى محاضرة أو درس، لكن المسألة ببساطة نجمع لكم المرويات حتى نستطيع أن نستوعب ماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونجيب على بعض الحكم التي حدثت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج قلبه ووضع قلبه في طاستين من ذهب، ثم يعني أجريت له عملية جراحية، فتح قلبه هكذا ثم أخرج فوضع ثم رجعه جبريل فوضعه مرة أخرى. إيش هذه الحكاية؟ هل حديث زعبلات أم ترهات أم ما هذا؟ هل هذا حديث صحيح أم لا؟ هذا هو الذي سنجيب عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما حدثنا أنه أتي له بالبراق، ما هذا البراق؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ولماذا البراق؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكنة ومقدر الله سبحانه وتعالى أن يأخذه بغمضة عين هكذا إلى سدرة المنتهى بدون كل هذه الحكاية، ويصلي بالأنبياء ويذهب إلى بيت المقدس بدون هذا الترتيب. لماذا هذا الترتيب؟ ولماذا كان الإسراء؟ لماذا لم يكن العروج والصعود لم يكن من مكة مثلا وكان أسهل وأيسر يطلع مباشرة؟ وما قصة الأنبياء؟ وهل كانوا بأرواحهم أم بأجسادهم وأرواحهم؟ والرسول مر على موسى وهو يصلي في قبره، والرسول يقابل موسى هناك في السماء السادسة. يعني مر على موسى في قبره في الإسراء، ثم بعد ذلك وهو هناك ثم يصلي فيه مع الأنبياء في بيت المقدس. إيش هذه الحكاية؟ كيف نوفق بين هذه الحكايات؟ فلان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما في حديث الصحيح عندما بدأ، لماذا هؤلاء في السنة الأولى قابل آدم؟ أول واحد في السماء الأولى سماء الدنيا كان آدم، ثم السماء الثانية عيسى ويحيى بن خالة، ثم بعد ذلك السماء الثالثة يوسف عليه السلام، ثم بعد ذلك السماء الرابعة إدريس، السماء الخامسة هارون، السماء السادسة موسى، السماء السابعة إبراهيم. لماذا هؤلاء الأنبياء بصفة خاصة؟ لماذا لم يذكر مثلا نوح؟ لماذا لم يذكر بقية الأنبياء؟ يذكر يحيى ولم يذكر زكريا؟ يعني مثل هذا يعني. لماذا هذا الترتيب؟ وما هل هناك حكمة؟ هل هناك دلالة في هذا؟ ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أربعة أنهار، نهرين باطنين ونهرين ظاهرين. النهران الظاهران، ما هما النهران الظاهران وما هما النهران الباطنان؟ وفي رواية النهران الظاهران هما النيل والفرات. فالنيل والفرات هذا هو، هل النيل والفرات هما ينبعان من أصل الجنة أو من سدرة المنتهى؟ وفي صحيح مسلم أنه رأى أربعة أنهار، أنهار هذه الأنهار هي نهر النيل والفرات، رأى نهري النيل والفرات ونأى نهري سيحون وجيحون أو شيحان وجيحان اللي هو بلاد وراء النهران في بعد أفغانستان. إذا كيف هذه الأنهار هذه رآها في الجنة وهي تخرج من سدرة المنتهى أو تغذي شجرة سدرة المنتهى هكذا؟ كيف هذا نربط؟ طب لكننا نعلم أن نهر النيل ينبع من هضبة الحبشة هناك في أثيوبيا، ونهر الفرات هناك في أرمينيا، هناك عند تركيا هناك قريبة، وجحون وشحون لها 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 هضاب وأماكن خاصة بها. كيف هذا يتم وتأتي من الجنة؟ كيف نتصور ذلك؟ هذه الآيات. ثانيا هذه المشروبات التي شربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرب اللبن والخمر والعسل، قدم إليه هذا فشرب اختار، هل هذه حديث صحيحة؟ هل هذا كلام صحيح؟ وكيف هل عرج برسول الله بالبراق؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ، هل أخذ بالبراق؟ يعني البراق هذا أحيانا يصورون لنا البراق على أنه مثل له جاء أجنحة وأنه يطير وهكذا، يعني هل هذا كلام صحيح؟ ثم مسألة سيدنا موسى عليه السلام في هذه في الرحلة عندما يقول يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يرجع إليه عندما في الأول مرة يبكي ويقول له أبكي. قال له ما يبكيك يا موسى؟ قال أبكي لأن غلاما جاء من بعدي يدخل من أمتي أكثر مما دخل من أمتي الجنة. هل هذا يعني تنقيص من حق رسول عندما يصف نبي الله بأنه غلام؟ هل هذا نوع من التنقيص؟ هذا في صحيح البخاري، هذا بنص صحيح أنه أبكي لغلام أتى من بعدي. كيف أجاب العلماء عن هذا؟ وهناك أشياء كثيرة جدا، مسألة فرض الصلوات وهذه والتردد وهل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه؟ وهل رأى جبريل فعلا على حقيقته؟ وهل هو سابق جبريل؟ كل هذه مسائل كثيرة جدا. وما الفائدة عندما رجع بعد ذلك كله؟ ماذا حدث؟ ولماذا كذبه الناس؟ هذا ما سنحاول ندندن عليه. أما التفاصيل الكاملة نرجعها إن شاء الله للخطبة القادمة إن شاء الله. إذا الإسراء والمعراج، هذا الإسراء، إذا قلنا حال نقول حادثة الإسراء ونقصد بها الإسراء والمعراج، يعني من باب الاختصار فقط، وإلا فالإسراء يختلف عن المعراج. الإسراء المشي بالليل في الأرض، يعني الرحلة الأرضية، والمعراج الرحلة العلوية السماوية. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر أن ملائكة جاءوا إلى رسول الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قيل أنه كان نائما في بيت أم أيمن، وكان نائما ففرج سقف البيت، نزل منه ملائكة ونزل منه جبريل فأخذه إلى الحطيم أو إلى الحجر هناك في مكة. أول شيء تلاحظه أن سقف البيت فرج، يعني انفتح بدون أي عملية، ثم رد مرة أخرى، وكأنها تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان سقف البيت التأم هكذا فإن كل شيء سيحدث بعد ذلك فلابد أن تهيئ وتمرن وتروض نفسك على ما سيحدث. يعني البيت انفرج البيت بدون أي قانون ولا بدون أي ناموس وسنن كونية عادية، لكن رب هذا القانون ورب هذا الناموس هو الذي فرجه، هو الذي ألأذى. إذا كان هذا في موضوع سقف وقش وأشياء بسيطة فهو تهيئة لما سيحدث له من شق آخر، سيشق صدره فأخذ به بجوار ماء زمزم، والذي روى ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذت إلى جوار زمزم، فجاء جبريل فشق صدره من الحلقوم إلى من ترقوته إلى أسفل شعرته أي إلى عانته، ثم أخرج قلبه فوضعه في طست من ذهب وغسله بماء زمزم، ثم حشاه وملأه. هذا الكلام في صحيح البخاري وليس في كتاب خزعبلات، هذا في الصحيح. ثم أخذه بعد ذلك وحشاه إيمانا وحكمة، ثم وضعه مرة أخرى في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسده، ثم التأم مرة أخرى، لأمه يعني رجع الجسد كما كان مرة أخرى، وحشاه وطهره ونظفه. وكأن هذه عملية إجرائية لتطهير وتنقية، كان عملية أن هناك صعودا سيتم وهناك تهيئة للملأ الأعلى، فإن طاقتك البشرية لن تتحمل هذه المرئيات ولن تتحمل رؤية هذه المخلوقات من الملائكة وسدرة المنتهى. إذ يخشى السدرة ما يخشى، قيل للرسول الله ما هذا، ماذا الذي يخشى السدرة؟ قال ألوان ما لا يعرف يصفها رسول الله من كثرة الألوان، وما يساقط منها فراش من ذهب، يعني أشياء لا، يعني كل ما فكرت بمخك لن تستطيع أن تصل إليها. هي عالم غيب أيضا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى لو تخيلت الجنة بما تخيلته من مخك في أحسن صورة هي خلاف ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فبعد ذلك لأم هذا الفتح والجرح جبريل عليه السلام، ثم حشى ورجع القلب مرة أخرى. ثم بعد ذلك أوتيت ببراق، بالبراق وهو دابة كما في الصحيح، هو دابة فوق الحمار ودون البغل، يعني وسط لونه أبيض، حيوان عادي. قيل أن هذا الحيوان كانت تركبه الأنبياء. أوتيت بهذا، له صفات خاصة، أنه ينظر يمشي على قدر ما يرى من خطوة، يعني أكبر يضع رجله أو يده عند آخر ما يرى، يعني لو رأى على بعد 100 كيلو فتراه يصل إلى 100 كيلو هكذا، ويصعد الجبال وهكذا. وكان الذي يقوده جبريل عليه السلام. نقف هنا مسألة شق الصدر. طبعا العلماء الغربيون والماديون طبعا هذه لا تستقيم لهم، كيف هذا وعملية جراحية ويفتح القلب، والقلب هذا لو تم نزعه، لو تم نزع القلب الإنسان يموت في الحال، كيف هذا وعملية ولا يوجد لا أشعة فوق البنفسجية ولا غير بشيء، ولا أي عمليات تعقيم ولا أي شيء، كيف هذا يتم ويغسل دماء زمزمها وهكذا. هذه الحادثة تكررت مع رسول الله 3 مرات قبل ذلك، وقيل 4. المرة الأولى عندما كان في بادية بني سعد، كان عندما كان صبيا صغيرا طفلا شق وتم نفس المسألة، وأخرج قلبه وزرع ورآه صبية وصرخوا وذهبوا. ثم قبل البعثة مباشرة تهيئ للوحي الذي إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إذن إعداد خاص. ثم بعد ذلك في هذه الحادثة حذف الإعداد. طبعا ربما يكون قائل ربما المسألة لا تحتاج إلى هذا، لا، هذه الرؤية وهذه من زيادة الطمأنينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحداث تحدث له وهو مطارد. يعني أنت في عين الله، أنت في حماية وحفظ الله، هو الذي يجهزك الآن. أبشر، دعك من هذه الهموم، إن الرسول صبر على الأذى وأوذي فعلا، ولكنه يكافئه ربه بعد ذلك بهذه العملات، لأن الرسول كان يرى ويناظر جبريل يفتح له هكذا على الحقيقة. لذلك العلماء قالوا نؤمن بها ولا ينبغي تأويلها، يعني لا ينبغي تقول فتح الصدر ربما فتح النفسي والمعنوي، هذه عملية تمت هكذا، تؤمن بكله، أخذت الإسلام بكله تؤمن به بهذا الغيب، ونؤمن بهذا الذي كما تؤمن بالمحسوسات تؤمن بالغيبيات، وتؤمن بما بلغك به نبيك صلى الله عليه وسلم في الصحيح. وإلى لذلك قال رجل لإسحاق بن راهويه رضي الله رحمة الله عليه، وكان من يعني أقران الإمام أحمد، قال له كيف هذه الحديث والمرويات التي ترونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة عن الله سبحانه وتعالى في النزول، أسأل أن الله ينزل كل في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا. قال له أينزل ويترك عرشه؟ جاء واحد وقال له هو ينزل ويترك عرشه؟ نقول الرحمن على عرش استوى، أينزل هو ينزل في الثلث الأخير، أينزل ويترك عرشه؟ مصيبة لو أنت قلت طب العرش فوق الراحة، استغفر الله، ولا هو يعني المسألة يعني سؤال مكهرب مرعب. ماذا أجاب إسحاق؟ أجاب بكل بساطة، قال إسحاق بن راهويه، قال أيقدر على ذلك؟ يعني هو يقدر يعمل العملية هذه؟ هو ألزمك، لو قلت له لا يقدر تكفر، إذا تفعل القدرة، وإذا قلت أن تسلم، إذا يقدر ينزل كما يليق بجلاله، ولا ندخل أنفسنا في هذه الكيفية. إذا أيضا هذه المسألة مسألة شق الصدر، هذا في مقدور الله؟ هذا استحالة على القدرة أن تفعل ذلك؟ لا. لا 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 يوجد استحالة، أن الله سبحانه يحيي ويميت يقول شيء كن فيكون. مسألة هذه مسائل الله سبحانه يخلق الإنسان من عدم، كيفك أنه ينزل ويعمل له عملية مثل هذه؟ الذين شغبوا على المسلمين وتجدون في بعض الآن لهم
في ما يسمى الفضائيات الكنائسية وغيرها تأتي على هذه الحادثة وما يأتون عليها ويشربون ويشوشون عليها. يعني رمتني بدائها وانسلت، وهم إذا كانت بيوتكم من زجاجة فلماذا تقذفون الناس بالحجارة؟ هذه أنتم أيضا دين كله عبارة عن خرافة وخزعبلات. انظروا إلى ما يقولون، يأتيك واحد في الفضائيات الكنائسية هذه يقول لك هذا كان مشلولا سلة، ويأتون الرجل يعني كانه مشلول مرة صورة وغير الصورة مرة ثانية، هذا كان مشلولا رأى المسيح في المنام فقام صحيحا ويكبرون. طبعا لا يكبرون، يصفقون ويغنوا الموسيقى هذا كان. ويأتي يقول قل يا رجل ماذا فعل؟ قال رأيت المسيح في المنام. قال لي أنت ستكون صحيحا قم فقم، ويصدقونه. ويكون يأتون برجل ربما كان في مرض آخر يقول كان عندي القلب وحدث أن رأيت أحد، رأيت بطرس في المنام. لا لم يرى المسيح، لا بطرس فقط، يعني أحد التلامذة. يقول رأيت أحد الحواريين وبطرس، يقول لك رأيته في المنام فقلبي قال لي، وضع يده على قلبي فقلبي صار سليما صحيحا. طبعا كان مع السماعات بشكل فقال فيقوم في الناس يهللون ويضحكون ويبكوا، المسيح يزعل منا، المسيح يغضب علينا، المسيح يعني هكذا يدجلون على الناس. طبعا هم لم يصلوا أنا الآن حتى أحصينا أنهم يشفون مرضى القلب والشلل وبعض الأمراض اللي هي الجنون والأشياء مثل هذه. يقول لك واحد كان مجنون فقط لأنه بيحب المسيح، والمسيح أعطاله واحد أعطاله كتاب. طبعا لا نعرف أي كتاب، هل كتاب البروتستانت أم كتاب الكاثوليك أم الروماني الكاثوليك أم كتاب الإعاقبة أم كتاب، لا نعرف من فيهم الصحيح يعني أفضل. هذا أعطاه فلمسه فالرجل صار من أعقل الناس، وهذا كتب كتبا وهذا ألف مؤلفات. طبعا حتى الآن لم نصل إلى مرض الإيدز، هل وصلوا حد فيهم شاف مثلا؟ حتى الآن لم يقولوا أن واحد كان عنده الإيدز ورأى المسيح أو أحد يعني تحت رشفة من الإيدز، حتى الآن قلب الجنون وهكذا. هؤلاء المخرفون يصدقون مثل هذه، وفي العهد القديم والعهد الجديد تجد أشياء يعني غير معقولة على الإطلاق ورغم ذلك يصدقونها. لكن عندما يكون الإسلام فإنهم يشنون حملة شعواء كما فعلوا اليوم. انظر أمس جمعية كنسية جمعية أمريكية قوية تصدر بالتوصية قال إن بمعاقبة من يغير دينه في أمريكا بالسجن 20 عاما، ومعاقبة أيضا من يتمسكون في بدينهم حتى لو كانوا مسلمين في أمريكا. يعني معناها ولذلك يقولون إنهم سيراقبون المساجد، هذا المسجد الذي يكون ملتزما أشد هذا عقوبته 20 سنة ربما تصل إلى الإعدام. يعني لو حد صلى معنا هنا أبشروا كل واحد فيكم إن شاء الله يخرج يعني على القانون الأمريكي، يعني يكون حاجة أخرى على جوان تنامع. فهؤلاء هؤلاء الذين يدعون حرية الرأي وحرية الديانة والمعتقد، تخيلوا هذه العقوبة التي يشرعونها الآن وينشرونها في أمريكا جمعية القوميين الأمريكيين، هذا الذي يشرعونه الآن ماذا يريدون؟ يشرعونه فقط للمسلمين. طيب لو واحد غير دينه إلى بوذي أو إلى هندوسي أو إلى لا دين عادي ومعظمهم علمانيون لا دينيون، لا عقوبة، العقوبة فقط للذي يهدد الأمن القومي الأمريكي وهم الإسلام. تخيل هذه لماذا؟ لأن الإسلام هو الحقيقي فعلا الذي يتحدى هذا، إن هو الذي لديه كل مقومات الصمود، ولذلك هم يحاربون. ولذلك هذه الدعوة التي ترون ربما يستخف بها البعض تزداد بعد ذلك، لأنهم يقولون إن عدد الذين يدخلون، هم وجدوا إحصائية وجدوا إن عدد الذين يدخلون في الإسلام الآن في أمريكا يزداد، فهم في شعار بدل أن يعالجوا كنائسهم الفارغة وبدل أنهم يأجروا، هم يأجرون كنائسهم. طب ما ذنبنا نحن تأجروها إلى الملاهي وإلى المراقص أو تعملوها حوانيت أو شيء، ما ذنبنا نحن؟ إذا كان لماذا الناس يلحدون أو يدخلون في الإسلام؟ لماذا يعني إما يدخل في الإسلام أو يكفر نهائيا بكم؟ لماذا؟ العيب فيكم وفي قساوستكم الذين لا يحترمون دينهم ولا يحترمون ما يعتقدون. لا طابور من القصر، رجل 70 سنة ليديكم يعطيكم سكوب غفران وهو رجل شاد جنسيا، ويتعامل مع الأطفال. يعني سبحان الله، إيش هذا؟ 70 سنة شغال الرجل، أعوذ بالله، يعني كرسي الاعتراف ومخرب الشباب. وهنا نجد وهذا في الكنائس في أوروبا وكنائس. الآن فيكم لماذا تلومون الإسلام وتعبون علينا؟ هم لديهم، انظروا هذه الخرافة، انظروا هذا الدين، يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون إن محمد شق صدره وعملية جراحية، وطبعا يسخروا هم يقولون، وكان هل في مكان تعقيم وهل كان في كذا، ويضحكوا على الإيه طبعا في رسائلهم على المسلمين. هذا هؤلاء الذين يؤمنون اصلا بالخرافه، حكايه كلها خرافه، دين قائم على الخرافه. ورغم ذلك كل الكره للمسلمين في الوقت هذا الذي طبعا هؤلاء يغيرون، لو قلنا انهم يقصدون انهم يدافعون عن دينهم وعن بلادهم من ناحيه الديانه، لكنهم يقصدون الاسلام فقط. هذا في الوقت، انظر على الصوره المعكوسه في بلادنا، صوره الخزي والعار. مفتي مصر علي جمعة، هذا الرجل يأتي دائما بالأعجيب في الواشنطن بوست، يعمل حوار يقول هل يحق للمسلم، لو واحد مسلم يغير دينه إلى أي ديانة أخرى للنصرانية أو غيرها، هل هذا صح يجوز له من ناحية الشرعية؟ قال نعم يحق له أن يرتد. هذا هو شنوا عليه. طبعا هو فاكر ان الناس لا تقرأ صحف الامريكية او البريطانية. طبعا من حظه النكد والعاثل ان الذين ترجموا هذا الحوار هم جريدة مصرية، وهي التي شنعت عليه ونشرة الحوار بأسره بكامله، ووقع في حيث بايس لا يستطيع حتى عندما اراد ان يصحح يعني يؤكد خبر، عندما يقول نعم هو يحق له لا إكراه في الدين ولقول دينكم ولا دين، ثم يقول بعد ذلك لكن هو عقوبته لا عقوب عليه في الدنيا. راح يقول لك يصحى اليوم يقول لك أنا مسلم، لا أنا لا أعجبني الإسلام، أنا سأغير نفسي، يقول بوذي اليوم، أنا بوذي اليوم يا جماعة، أنا بوذي، أنا بهائي، أنا لا ديني أي شيء، كل يوم أبغير في غير حسيتي وغير الشرارات. هذا يقول لك نعم يجوز، وإن عقوبته فقط عقوبة أخروية، يعني ربنا يحاسبه، يعني دع لقيصر ما لقيصر ودع لله ما لله. ثم يقول أما يعني ممكن الدولة لو شعرت ان هذا يخاطر يعني خطر على الامن العام فانها ممكن يحال الى القاضي فيعاقب. هذا يعني هذا هو الشيخ، تخيل هناك في امريكا يحافظون يريدون يغارون على دينهم بين قوسين، ونحن نفرط انهزاما وانسحاقا حولنا. سبحان الله، هؤلاء دعاء فعلا على ابواب جهنم. لا انظر الى هذا، يعني هل وصل الخسران وهذا العار والشباب لدرجة ان الانسان يفرط في دينه، درجة يقول لك كل المسلم يحق له ان يغير دينه، معلوم ان هذه معلومة من الدين بالضرورة، ولا يوجد في تاريخ الاسلام من اباح ذلك اصلا. ثم يأتي الرجل لانه منهزم لكي يحافظ على كرسيه انه يكون ملامة حتى يصل يكون شيخ ازهر، وهو الان وزير اوقاف لان له سلفا في ذلك. فهو سيد طنطاوي كيف وصل الى مشيخة الازهر؟ انت تلقي الفتاوى وعضو في اللوتري والماسونية وضيف على كل هذا، ويقدم كل ما تتخيلونه من فتاوى ترد الحكام وترد طواغيت الاسلام. هؤلاء هذه المشايخ هم سبب كل بلاء، رغم ان الناس في الغرب يحاولون يحافظوا على دينهم وعلى معتقدهم. هذه صورة معكوسة أليمة تبين لنا كيف وصل الانسحاب بالمسلمين. بل اننا نزيد، هذا الرجل المجنون، هذا الزنديق، والله هذا الرجل المجنون الزنديق هو يزعم انه مجنون. هذا المجرم الذي عذب ابناء جلدته، وهذا الذي يتزلف، كان يقول لك يا الاستعمار ولا يسقط الإمبريالية ولا يسقط السلطه، هذا انظر. وعلى الغرب المنافق ايضا، هؤلاء الذين مروا اكثر من 400 طفل يحقنونهم هذا مرض الإيدز، ثم بعد ذلك حوالي أكثر من 50 طفل يقتلون، ثم بعد ذلك المحكمة الصورية هكذا حكوا علينا، ثم رأى ذلك يعفو عنه ونحن لا، نحن نسير ونعلم السيناريو في النهاية أنهم سينقضون معززين مكرمين ويضربوننا بأحذيتهم بعد ذلك. بل إنهم تخيل الذي دفع هذه تقول المصيبة انظر مصيبة أموال المسلمين المهدرة، هؤلاء السفهاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، انظروا من الذي دفع. ساركوزي يقول نحن لم ندفع، ربي لم يدفع شيء ولا فرنسا، وهو صادق، هو صادق وهو الكذوب صحيح، نحن نصدق ولا نصدق هذا المجرم الأفلام، ولكن من الذي دفع؟ هذا المجرم اللي يجلس على برميل نفط في قطر هو الذي دفع كل هذه الأموال حوالي أكثر من 50 مليون دولار دفع هكذا. تخيل يعني دفع لهؤلاء، يعني اقتلوا أولاد المسلمين، افعلوا بهم الأفاعيل، دمروهم، وستجدون من ينتسب إلى هذا الدين زورا من يدفع ويسدد ضريبة الغرب، زي الذي دمر العراق وأفغانستان بأموال من؟ بأموال هؤلاء السفهاء أصحاب وراء النفط. إذن هذا هو الذي يحدث، الذين يدفعون هذه الأموال ويسددون هذه الضرائب، ولذلك هذا انسحاق. زيد تخيل لو أن هؤلاء الذين طفل واحد أو أطفال عدة نفس هذه الصورة لو كانت في الغرب، انظر إلى تأزر الغرب بجميعه، رغم أن بلغاريا هذه دولة لا يعني دولة أشبع بدول العالم الثالث، ورغم ذلك انظر إلى هذا التأزر، عالم النصراني ينتسب إلى المسيحية، حتى رغم أنهم ليسوا نصارى بالمعنى، هم الأدينيون أصلا، لكن يستحضرون الدين انظر فقط في مواجهة الإسلام. الدين عادة في غرب غير ما أصلا لا يعتدون به، ولكن عندما يكون في مسجد الإسلام يستحضرون الدين، وتجدهم كلهم يمسكون مسابح، وذلك هم كلهم أصل القذافي ده صناعة بلاد الإسلام، هذا صدام صناعة بلاد الإسلام، هؤلاء صناعة بلاد الإسلام، رغم بصراحة يعني لا فرق بين السرى والسرية بين الاثنين. هذا المجرم تخيل أن هذه الصورة أطفالها، والله لكان افتلوا عدة دول بأسرها، ولقامت الجمعيات والعويل والويل والسبور، هؤلاء المسلمون المخربون الإرهابيون يدمرون أطفالنا ويحقدون علينا ويحقنونهم بالإيدز، انظروا إلى إجرامهم وكم استغلوا استغلالا لا تتخيلوا. ماذا كان يعني مسألة يعني واحد يعلم أن 50 طفل و 400 أسرة مصابة، مسألة في الغرب تخيل هذا العدد، فرجل كانوا احتلوا العالم الإسلامي كله، كانوا عامة حرب صليبية كبرى من أجل هذا، ولا أحد يتكلم، خلاص انتهى الأمر وصفقة، وهؤلاء المساكين أجبروا يعني إما تقبلوا التعويضات المعروضة عليكم وإلا السجن، تموتوا يعني أنتوا أصلا ستموتون يعني، ولذلك أجبروا على هذا. لكن الناس نعلم نحن جميعا أنهم فرضت عليهم هذه بالقوة، وهذا جبروت وظلم لدى الغرب الذي يكير بالمكاييل وليس بالكيالين، وهو الذي سلط علينا هؤلاء الظالمين المتكبرين الذين يحكمون العالم الإسلامي بالحديد والماء، وفي الوقت ذات يقول نحن نريد حرية ورأي آخر، لا الرأي الذي يعجبهم فقط مثل دربيز ويشرف وهؤلاء. إذا انظروا إلى هذه الذي حدث الآن، نحن نتكلم في دلالة واحدة من السيرة النبوية عن حادثة الإسراء جرنا إلى ويلات وجرنا إلى مصائب، هذا من جراء تخلفنا وبعدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا انشغلنا عن الخطبة بموضوعات ولكنها في صميم مشاكل العالم الإسلامي، هؤلاء الممرضات البلغاريات انظروا ضحكوا عليه أول ما رجعوا إلى هناك إلى صوفيا إلى بلادي، ماذا تم أول ما رجعوا؟ أصدرت الحكومة عفوا، اضحك عليه السفير، قل لك كان مضوهم أقرارات أنكم لم تشتكوا في أي يعني يتنازلون عن حقوقهم، هل هذا يقبل عند الغرب؟ ومنظومات الغرب يحترم مثل هذه القوانين أصلا. انظر ماذا حدث، هؤلاء الآن يرفعون قضايا ضد الناس يقولون أنهم عذبوهم، انظر خلاص كانت في يدك الآن ضاع للأمر، هذا أنت سفيه كيف أنك تتعامل مع الأخوياء؟ هذا هو قانون الأخوياء، قانون الغاب، القوي هو الذي له قانون، القوي هو الذي يحترم، أما الضعيف فلا مكان له إلا في تحت الأرض. هذا هو مكانكم، أنكم مثل الذر مثل النمل،
تطؤون هكذا الذي ليس له قوة. وقوتنا في إسلامنا وقوتنا في استمساكنا برسولنا صلى الله عليه وسلم وفي اتباع شرعته، هذه هي قوتنا. أقول قولي هذا، استغفر الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسمع عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يبجره. اللهم يا كن عبد لك نصلي ونجد لك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفر وشر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
أتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي بالبراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا البراق؟ ولماذا كان ممكن جبريل يقصو على جناحه؟ على جناح هكذا يحمله على الجناح ويطير؟ ولماذا البراق؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا كرامة هذا النبي. أما إذا وهذا هذه الرواية الرسول يحكي يعني لناس يعيشون في بيئة تحترم مثل هذه الأساليب. يعني إذا جاء إذا الملك ملك من الملوك دعا أحد رعاياه، فإنه معروف أنه لن يدعوه يأتي ماشيا، دائما يرسل له السيارة المرسيدس أو السيارة الرولز أو يديله حاجات كبيرة هكذا ويستقبله بالتشريفات والتكريمات حتى يصل إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وحاشا لله ولله المثل الأعلى، الله يريد تكريم رسوله بإرسال هذه الدابة التي ركبها أنبياء قبله. هذا الله يكرم أحباءه مثل هذا المألوف في الدنيا، لأن المسألة ليست مسألة يأخذها هكذا ويطير وانتهى، لا، مسألة مألوف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني الرسول ليس بشر يعني يشعر ويتألم ويفرح إذن هذا المألوف الدنيوي أرسل إليه هذه الدابة ثم جيء به. وهذه الدابة ليست كالدواب العادية، لها خارق، هذه خوارق، نتكلم عن عالم خوارق معجزات. فذهب حتى وصل إلى بيت المقدس وربطها في الحلقة كما في الحديث الصحيح، ربطها في حلقة ثم صلى بالأنبياء. لما صلى قيل أنه مر في إسرائيل بأشياء كثيرة في أحاديث كثر يعني، ولكن مرة لا رأى موسى عليه السلام يصلي في قبره. واحد يقول لك كيف الإنسان يصلي؟ الإنسان مات يا أخي. نحن نتكلم عن عالم أشبه بالغيب، وهذه مسائل لا تؤمن عقلا فيها كثيرا. الله رد له روحه يصلي فيها هكذا، والله جعل هذه الروح عالم الروح، أنه وصل بروحه، أو أن الله سبحانه وتعالى كما قال غلاء قادر رد أجسادهم مرة بعد ذلك بأرواح ثم أماتهم مرة أخرى على بأجسادهم. وقلنا إن أجساد الأنبياء كما في الصحيح إن أجساد الأنبياء لا تبلى، يعني كما هي، يعني حفرت وجدت جثة أي نبي ستجد أنها كما هي. هذا يبقى إذا صلى ثم وذهب هناك فصلى بالأنبياء. لماذا؟ أحيا له الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء. الرأي الجمهور أن الله بعثهم بأجسادهم وأرواحهم. هناك رأي آخر لأبي الوفاء بن العقيل الحنبلي يقول إنه أرواحهم فقط، ولكن الرأي الراجح الذي رجحه ابن حجر ورد يقول إنهم بأرواحهم وأجسادهم. صلى بهم وجاء به جبريل عليه السلام ووضعه أمام الإمامة، يعني أمام المحراب، صلى بهم، ثم بعد ذلك أخذ من الخارج المسجد الأقصى، دليل على أن المسجد الأقصى كان موجودا ولكنه كان في قبضة الرومان. وهذه كلها إشارات. طب المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ربما يقول قائل ولماذا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ وكان من الإمكان أن يصعد إلى من مكة. لا، هذه مسألة أخرى. الله سبحانه وتعالى لو أن الرسول صعد من مكة إلى سدرة المنتهى مباشرة ماذا كان سيحدث؟ إيش يعني ينزل يقول لهم أنا صعدت؟ ماذا كان سيقول؟ طب ما هو الوحي بيأتيه ويقول لهم يوحى إلي، هم هكذا يكذبونه ومنهم من يصدق وهكذا انتهى الأمر. لكنه هذا نوع من التحدي المادي المحسوس أيضا، وتبكيت لهؤلاء المعاندين. لماذا؟ لأنهم إذا قال له سدرة المنتهى يقول لك نحن لم نرى سدرة المنتهى، كفار ما لحد لا لا يعلمون شيئا. لكنه عندما قال له كنت أسريا، لأنه جاء بعد ذلك وقيل أنه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهموما هكذا وضع يده على رأسه أو هكذا، رآه أبو جهل فقال له ما بك؟ فقال له لقد أسري بالليلة إلى بيت المقدس ثم جيء بي، ولم يحكي له معراجا للمسألة. يعني إذا كان الذي سيصدق الإسراء سيصدق المعراج العروج، فانتهزها فرصة مثل ما صفقة سبق صحفي مثل ما يفعل الصحفيون الانتهازيون، يأتي إليك ويقول لك آه نكبر الضخامة، فوجدها ضلت خلف. رجع يا رجل أنت قلت لي ذهبت من هنا ليلا وعدت في نفس الليل من النجد، هذه مسيرة شهر. أبو جهل يعرف ذلك مسيرة شهر. طب لو جمعت لك الناس هل تحكي لهم ما حكيت لي؟ هو فكر ان الرسول شيء ينسحب ويخاف يحكي عشان الناس تكفر به ولا حاجه. فالرسول قال نعم، فنادى يا صباحاه وجمع قبائل الناس قال احكي لهم ما حكيت لي، ها قص عليه حتى يعني فرحان وجد ضلته. ومن من الذي سيصدق مسيره شهر في ليله نص ليله هكذا ويروح وبيت المقدس؟ فوضع يقول بين من وضع رأسه يده على رأسه ومن مصفق ومن يعني كيف الرسول هو يحكي لهم يعني لا يصدقونه؟ أنت ذهبت إلى بيت المقدس اليوم الليلة ورجعت، فصف لنا بيت المقدس. يقول فكربت كربة لم أكرب بكعبت الرسول في الصحيح هكذا، كربت كربة يعني لأنه كيف هيتذكر إيش هيتذكره في البيت؟ يعني دائما الإنسان ممكن يمر ثم ينتهى هكذا، كيف ستذكر؟ ففتحت لرسول الله قوة يعني كان فتحة هكذا، أو قيل في رواية أخرى أنه نزع البيت يعني المسجد بأسره إلى رسول الله كأنه ينظر إليه موضوع على جبل هكذا، ويصفه شرفة شرفة وأسطونا أسطونا وعمودا عمودا، يصفه هكذا كأنه يرى فتح الله له هذه القوة ورأى هكذا بمعجزة. تخيل بعد كل ذلك قالوا آه نعم لأننا رأيناه ونعلم هذا صحيح، صدقوه بذلك وكفروا به في الشق الآخر، كفروا لن نؤمن لك، رغم هذا عاندوا ولم يصدقوا. بل إن هناك فتنة أخرى، بعض ضعاف المسلمين الذين أسلموا كفروا وارتدوا، هذا في الصحيح فعلا ارتد بعض المسلمين، هذا يدل على ماذا؟ رد على هؤلاء الخائبين الذين يقولون أن الإسراء كان في المنام. طب لو كان في المنام، طب أنا ممكن واحد يأتيني يقول لي والله يا شيخ أنا لسه جاي من الصين، لا وراح الصين، هقول له ما شاء الله أنا لسه جاي من الصين وشلش برمودا ورحت إلى أنتركتيكا، أنا كل ده أنا لنت ألومك ده أنا عندي دش ما شاء الله يوصلني في كل حد. فهذا في النوم يعني إيش المشكلة؟ يعني ما هو المشكلة أنك تروح في أخر يومك أنا نزلت في الأرض وخرجت بل إنني فقدت الأذون، دخلت في المنام وسقطت بالوزون، هقول له ماشي أنا أسقط بالوزونات كلها. ولكن كل هذا ممكن مقبول للإنسان ينام ويرى هذه الأشياء، لكن يكفر المسلم الذي أسلم يعني ويرتد ضعاف الناس دليل على هذه المسألة. وحتى كفار قريش لو قال لهم أنا رأيت في المنام هذا لن يستنكروا ذلك أصلا. إذن القضية قضية بروحه بجسده هكذا أسرى بعبده بشحمه وبلحمه، وإلا لما هذا العناد ولما هذا المكابرة ولماذا ارتد بعض المسلمين ولماذا سمي الصديق كما في مسند مستدرك الحاكم بسند صحيح، لماذا سمي الصديق أبو بكر صديقا بسبب هذه؟ لأنهم جاءوا إليه وقالوا يا محمد يا أبا بكر رضي الله عنه، قالوا يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس مسيرة شهر ذهابا وشهر إياما يعني شهرين في ليلة واحدة. قال نعم إني أصدقه. قالوا أتصدقه في ذلك؟ قال نعم إني أصدقه في الخبر يأتيه من السماء غدوة وروحة، يعني أنا بصدقه ده بيجي من فوق هكذا أعلى من هذه المنطقة ما بالك. ذلك سموه فعلا هذا الرجل رضي الله عنه الذي لم يتردد في يوم من الأيام بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو سيد الأمة فعلا على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك إذا الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به ليس بالبراق، عرج به بسلم كما يقول ابن كثير سلم مثل الصعود السلم يصعد به هكذا خاص إعداد خاص وصعد به جبريل عليه السلام. إذن قصة إن له أجنحة وبراق هذا كلام غير صحيح، وإنه البراق فقط وقف الرائد هذا حائط الذي يسمى حائط البراق الذي يسميه هؤلاء المغتصبون يسموه في فلسطين كموسى حائط المبكى، هذا هو حائط البراق من هنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط البراق هنا في هذه الحلقة. ثم الرسول لماذا هذا الإعداد؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد إلى كل هذه السماوات عند ربه ثم يرى هؤلاء؟ نتكلم عن الدلالات فقط حتى ننتهي لأن خطبة القادمة إن شاء الله نتكلم عن البقية. الرسول صلى الله عليه وسلم قابل آدم لأني لماذا هؤلاء الأنبياء بصفة خاصة؟ لأنه عندما تستفتح انظر إلى تكريم الله للرسول حتى نفهم. لما صعد به استأذن جبريل، قالوا من؟ قال جبريل. قال أحد معك؟ قال نعم معي محمد. قال أو قد أذن إلي أو قد أرسل إلي؟ ثم فتح له. إذن السماوات لها حفظة ولها أبواب تدخل وتخرج منها. إذن السؤال هنا هو سألوه الأصل عندما كان المفروض الملائكة تسأل تقول هذا السؤال كرر في السبع سماوات، من؟ جبريل. من معك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أو قد أرسل إلي؟ قال نعم ففتح فأذن له. هذا السؤال تكرر، المفروض كان السؤال كان آتي يعني بعقلنا احنا دنيوي، قال من معك؟ قال محمد. كان المفروض يسألوا كله ومن محمد؟ من هو محمد؟ دليل على أنهم كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف بهذه السمات لديهم، وأنه لديهم معلومات وعلم مسبق أنه سيرسل وسيكون مرسلا، ولذلك سألوا محمد. إذن هو معلوم، اسمه معلوم في الملأ الأعلى، مكرر مشرف مبجل يا محمد. هذه طمأنينة للرسول صلى الله عليه وسلم يصعد إلى الملك الأعلى ويقول يا محمد انظر أنت معروف في السماوات، معروف في الملأ الأعلى، معروف. فإذا لم تجهلك هؤلاء الذين تخلفوا عنك ولم يؤمنوا بك وجحدوا رسالتك وكفروا بك فإن أهل السماء معك محمد. أو قد أرسل إليه، يعني هم يعلمون أنه سيرسل إليه، لديهم معلومات أنه سيرسل إليه. فتحت الأبواب بعد ذلك. إذن هو مشهور هناك في الملأ الأعلى، أنت مشهور، يعني اطمئن رسالتك، إن رسالتك ستبلغ كل هذه الآفاق. انظر هذه الرسالة، أنت خرجت من بيت المقدس. إذن بيت المقدس هذه الرحلة فيها دلالة على أن هؤلاء الأنبياء وحدة واحدة، دعواتهم واحدة، وأنه يؤمهم دليل على أنه خاتم الأنبياء، ودليل على هذا التكريم والتشريف. انظر هذا التكريم جاء بعد أن ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدني قدمه الشريفة في الطائف، هؤلاء الذين ضربوه وأهانوه. انظر إلى هذا التكريم بعد هذه الحادثة مباشرة، محمد وقد أرسل إليه، يقدم إليه بالترحيب أهلا وسهلا ومرحبا، ويعطى هذه المشروبات الجميلة، مشروب اللبن والخمر، الخمر ليس خمر الدنيا، وعسل مصفى هكذا، ويختار اللبن ويقول له لقد اخترت الفطرة، كما في الصحيح أنه لما وجد شرب اللبن وصعد فوجد آدم. إذن مناسبة آدم لأنه أبو البشر كما قال الإمام الشهيري، أبو البشر، وكان يناسب ذلك لأنه أول البشر فناسب، وهو أبوه فناسب. والأب عندما يستقبل ابنه فهذا من باب الطمأنينة والتحنان على ابنه، فناسب أن يكون في أول السماء الدنيا. ثم عيسى ويحيى ابن الخالة لأنها آخر رسالة قبل الرسول، فناسب أن يكون في السماء الثانية. انظر إلى التكريم، ذلك قال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. هذا اللفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكرر في السبع سماوات، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. بقية الأنبياء ما عدا إبراهيم الذي قال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. لماذا؟ لأنه الأب الثاني بعد نوح، يعني الأب الثاني الأول هو آدم ثم نوح، لكن أب الأنبياء جميعا وهو من سلالة إبراهيم. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إبراهيم لأنه جده إسماعيل. إذن فمرحبا. إذن ناسب ذلك. ناسب يوسف لماذا؟ ناسب يوسف دلالة على يوسف كان في السماء الثالثة. فقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم بعد ذلك لماذا يوسف بالذات؟ لأن يوسف تعرض لحسد إخوته وتعرض للمؤامرة عليه، فيقول له إن قريشا وهم من عشيرتك وهم من إخوانك هم تآمروا كما تآمروا على يوسف ونجاه الله منهم سينجيك يا محمد. شاك بشارة هذه. ثم يصعد إلى السماء الرابعة فيجد إدريس. طب لماذا إدريس؟ لذا أي نبي آخر كان سليمان داود أي شيء. لذا إدريس لأن هذا دلالة على رفعة المكانة ورفعناه مكانا عليا. إدريس الله وصفه بأنه إذن هذا يدل على إنك يا محمد سترفع مكانا عليا. مكانتك سترفع في الدنيا وفي الآخرة وفي الملأ الأعلى وفي السماوات والأرض. ثم يأتي إلى الخامسة وإلى السادسة. الخامسة هارون، ثم السادسة موسى الذي الرسالة كانت متقربة وهو أخوه فلا سبوايا. لماذا خامسة هارون وموسى بالذات؟ لأنه سيتعرض يا محمد ستتعرض إلى ما تعرض له موسى وسينجيك الله الذي نجى موسى من الغرق وسيغرق هؤلاء الكفار. وهي بشارة على أن صناديق قريش الذين كما غرق فرعون في اليم بعد عمر مديد وبعد حرب داروس، لكن هم كانوا أقرب لأن المسألة كانت قبل الهجرة تقريبا بسنة، وفي السنة الثانية من الهجرة كان جاءت بدر فحفظت كل هؤلاء صناديد الكفر. يعني معناها بشارة الذي لاقاه موسى من هذا العناد وهذه المكابرة وهذه الحرب الداروس من فرعون وهؤلاء الأئمة الكفر، فإن الله الذي نجاه سينجيك أيضا يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي إلى إبراهيم، وكان رسول الله يشبه نفسه بإبراهيم بالشكل، يعني شكله كشكل إبراهيم عليه السلام، ويقول رأيت إبراهيم وكان يسند ظهره على إلى البيت المعمور، فقال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ولماذا إبراهيم؟ لماذا هذا إبراهيم؟ لأنه معناه كان يسند إلى البيت المعمور، معناه أن الريادة والقيادة ستكون لهذا البيت فيما بعد ذلك، فإنك أيضا ستسند ظهرك في الكعبة لأنها في البيت أمام البيت المعمور، فإنك مباشرة ستأخذ مقاليد الكعبة هذه التي كانت في أيدي الكفار. لا تنسوا أن الرسول كان مطاردا في تلك الفترة، إبراهيم الذي كان يسند ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور يأخذه يدخل فيه 70,000 ملك لا يخرجون إلى قيام الساعة، كل شوية يدخلون هكذا يدخلون هذا. ولذلك رأى ملكا ساجدا وملكا راكعا، خلقه الله هكذا يعبدون الله، من هو ساجد من هو راكع من هو مسبح من هو يقف هكذا. ولذلك جمع الله له في صلاة واحدة الركوع والسجود، يعني ملائكة إما راكع إما ساجد إما هكذا مسبح، جمع الله كل صفات هذه الملائكة في صلاة التي نصليها، نركع ونسجد نقلد الملائكة فيما يسبحون ويمجدون ويعظمون ربهم سبحانه وتعالى. إن في هذه السيرة العطرة وفي هذه الحادثة الكبيرة المعجزة الكبرى التي كرم الله نبيه وشرفه وبجله هو تكريم لهذه الأمة أيضا وتكريم لأمة محمد. حرام عليكم أيها المسلمون هذه الأماكن التي زارها رسول الله وأما فيها الأنبياء أن تتخلوا عنها. هذا القدس الشريف الذي صلى به وأما رسول الله به الأنبياء، كيف ترضون لأنفسكم الدنية أن تكون هذه المقدسات بأيدي غيركم؟ كيف ترضون؟ هذه إشارة أيضا إلى رسول الله وإلى أصحابه المطاردين. كيف ترضون بأنكم هذا البيت المعمور وهذه الكعبة التي بناها إبراهيم وابن إسماعيل، هذه الكعبة كيف ترضون أن يتحكم فيها هؤلاء الوثنيون وأهل الكفر وأهل الشرك؟ إن لزاما عليكم جميعا أيها المسلمون أن تحرروا هذه الأماكن المقدسة وأن تكون هذه البيوت هذه بيوت الله تعالى في أيديكم أنتم ليس في أيدي أحد. هذه دلالة في السيرة، هذه دلالة حادثة الإسراء والمعراج. ولذلك ماذا فعل الرسول عندما نزل وأنزله الله؟ هذا يدل على مسألة العلوم، إن الله سبحانه وتعالى في السماء وليس كقضية الله في كل مكان. لا يجوز قول هذا. الله في كل مكان بعلمه ببصرته بإحاطته، لكن في السماء. وإلا لو كان الله في كل مكان فما كان قبله في الصحراء، فكان قلبه في أي مكان يعني. والحاشا لله يعني الذي هؤلاء المخرفون الذين يقولون الله في كل مكان. لا والله الله في كل مكان، لماذا يصعد وسدرة المنتهى وفوق يعني إيش؟ هل يجوز أن أنا أشير لفوق؟ نعم أشير، هذا كما في حديث الجاري، أشير وأقول الله في السماء، فوق السماء، بائن من خلقي، مستوى يعني على خلقي، على عرشي، ها، بدون كيف ودون تمثيل، هذا هو الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعدها مباشرة رغم تكذيب الكفار له كانت الانطلاقة الكبرى، كانت الهجرة، وكان النصر، وكان الظفر، وانتصر الإسلام ووصل إلينا حتى ونحن الآن في أوروبا. نرفع الكف الدراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته وأن ينصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك أبناء إمائك، ناصينا بيدك، ما من فينا حكمك، أدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمت به أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوة في آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقصم ظهره يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الشيشان وفي تايلاند وفي الصومال وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. فك أسر إخواننا المأسورين، اللهم فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.